بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من علق الطلاق قبل النكاح. قال: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. قال: رواه أحمد والترمذي. وقال: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وأبو داود وقال فيه: ولا وفاء نذر إلا فيما يملك. ولابن ماجه منه: لا طلاق فيما لا يملك. قال: وعن مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. قال: رواه ابن ماجه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسائل الطلاق، وقد درسنا فيما مضى مسألة طلاق العبد، وأن العبد يطلق تطليقتين، وأن الأمة تعتد بحيضتين، هكذا ذهب جمهور أهل العلم استنادا على أن للعبد نصف مال الحر. ولما كان الطلاق لا ينصف أتم فسار تطليقتين. ثم ترجم لهذا الباب بقوله: باب من علق، يعني ما حكم من علق الطلاق قبل النكاح، بأن علق وقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال: فلانة هي طالق قبل أن يتزوجها، فما الحكم فيما إذا عقد عليها؟ أتطلقه؟ أم أن ما قاله لغو لا أثر له؟ هذه هي المسألة. والإمام المجد بن تيمية رحمه الله ترجم لها بعدم ذكر الحكم، مما يشعر بأن المسألة محل اختلاف بين أهل العلم. فقال: باب من طلق، باب من علق الطلاق، يعني ذكره معلقا بشرط الزواج. وقال ذلك قبل أن يعقد عقدة النكاح. ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد عرفنا أن هذا السند يكثر في كتب الحديث، وهو عبارة عن سلسلة إسناد صحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، تلك الصحيفة الصادقة التي كتبها يعني عبد الله بن عمرو بن العاص بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يفخر بها، وعد بكتابته هذه الصحيفة أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية. فقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت أكتب كل ما أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب كل ما تسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام ورسول الله بشر يغضب ويرضى؟ قال: فأمسكت يعني عن الكتابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إني كنت أكتب عنك كل ما أسمع، فنهتني قريش وقالت: كيف تكتب كل ما تسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويرضى؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بالحق، فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا. اكتب، فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا. وكان هذا إذنا من نبي الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، فكتب صحيفة عدد ما فيها من الأحاديث 1000 حديث، كتبها في كتاب وجعل لها صندوق، وكان رضي الله عنه يفخر بها ويقول: هذه الصادقة التي بيني، هذه الصادقة التي ليس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد. وكان يقول: ما يرغبني في الحياة إلا شيئين: الصادقة صحيفة كتبتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه فيها أحد، والوهط أو الوهيط. وكان بستانا في الطائف لعمرو بن العاص رضي الله عنه أوقفه، وكان عبد الله بن عمرو يتولى شأنه وإصلاحه وإنفاق ثمرته. فهذا السند به نقلت هذه الصحيفة، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه درسها حفيده وهو شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. وشعيب انتقلت منه الصحيفة إلى ابنه عمرو، فكان هذا السند، واشتهرت الصحيفة بعمرو، فقيل صحيفة عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده. وأهل العلم لهم في هذه الصحيفة أقوال. القول الأول أن هذه الصحيفة منقولة نقلا صحيحا، وأن الرواة تناقلوها، وأن السند فيها متصل، فإن عمرا يرويها عن أبيه، وأبوه يرويها عن جدي شعيب جده، والضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو شعيب، وبهذا يتصل السند. لكن هذه الصحيفة لم تدرج في كتب الصحاح، ذلك لأن الرواة عن عمرو منهم من تقبل روايته، ومنهم من يتوقف فيها. ولما شكك بعض المحدثين في سندها وظنوا أن فيه انقطاعا، لأن الضمير في قوله عن جده أعاده بعضهم إلى عمرو، أو أعاده بعضهم إلى عمرو، وعندئذ يكون السند متصل منقطعا، لأنه يكون عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد عمرو وهو محمد، ومحمد توفي في زمن عبد الله بن عمرو ولم يكن يروي الصحيفة، ولذلك قالوا السند فيه انقطاع، وعندئذ يكون من رواية التابعين، يكون من رواية من دون التابعي عن الصحابي، وفي السند انقطاع. لهذا ردها بعضهم ولم يقبل روايتها ولم يجز روايتها. ومن اعتبر الضمير يعود إلى شعيب، وجد شعيب هو عبد الله بن عمرو بن العاص، ووصل السند، احتج بها، لكن توقف أيضا الاحتجاج على الرواة عن عمرو. فإن كان الراوي عن عمرو ثقة جازت الرواية وصحت. وهذا ينبهنا إلى نقطة مهمة جدا، هذه النقطة تدلنا على دقة علماء الحديث في الرواية. فهذه الصحيفة نقلت مكتوبة، تناقلها جيل عن جيل، ومع ذلك فإن العلماء يجيزون رواية الثقة عن عمرو، ويردون رواية غير الثقة عن عمرو، مع أن الصحيفة مكتوبة ومنقولة، مما يدل على أن المحدثين ما جعلوا العناية في الكتابة، وإنما الاعتناء في الرواة الذين نقلوا. ولو أخذنا هذه الصحيفة برواية الثقات وقارناها برواية من تكلم فيه، نجد المتن واحد، لكن لما كان هذا الراوي متكلما فيه أبطلنا الحديث، مع أن له أصلا، ومع أنه يروى من طريق آخر، فهي نقطة جديرة بالاهتمام وبالانتباه حتى تعرف ما كان، أو حتى يعرف ما كان عليه المحدثون من دقة، حتى تعرف دقة المحدثين فيما يروون. فإن الراوي إذا روى حديثا وإن كان معروفا لكنه من غير طريق الثقات، رده العلماء ولم يقبلوه. هذا ما يقال في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. يعني إذا نذر الإنسان أن يفعل شيء وهو لا يملكه، أو لا يقوى عليه، فإنه لا يلزمه الوفاء، مع أنه أوجبه على نفسه. فلو قال إنسان مثلا في هذه الأيام لله علي نذر أن أعتق رقبة وهو لا يملكها، وربما كانت الرقبة غير موجودة اليوم، فهذا نذر ملغى. لكن هنا أهل العلم يقولون هل يلغى مطلقا أم أنه يبدل بكفارة اليمين، على اعتبار أنه يمين أراد صاحبها أن يفعلها ويحققها لكنه عجز عن ذلك، لهذا يكفر كفارة يمين تقوم مقام عمل ذلك النذر. ايش؟ على كل سيأتي الكلام حول هذا. قال لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، هذا الحكم الأول، ولا عتق له فيما لا يملك. يعني لو أن إنسان كان لقريب له أو لأخ له أو لصديق له ملك يمين رقبة عبدا مملوك، وجاء وقال هذا العبد حر، أنا اعتقت هذا الحر، هل يسري العتق؟ الجواب لا يسري، لأن العتق إنما يسري على المملوك، يسري على المملوك. وإن كان الشارع يتطلع إلى العتق، لكن لما كان تصرف في غير الملك لم يأذن به الشرع. قال ولا طلاق فيما لا يملك، وهذا محل الاستدلال، يعني أن إنسانا لو طلق امرأة وهو لم يعقد عليها فلا يسري الطلاق. ولا طلاق يعني ولا يقع طلاق فيما لا يملكه، يعني فيما لا يملكه، لا يملك الإنسان فيه الطلاق، والإنسان إنما يملك الطلاق إذا عقد على المرأة. فإذا لم يتزوجها وقال فلانا طالق لا تطلق. وهنا يذكر العلماء مسألة، وهي قالوا لو أن إنسانا علق الطلاق على امرأة بعينها وقال إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها، هل ينفذ الطلاق؟ قالوا لا، لأن الطلاق الذي تلفظ به لغو، كان لغوا ولا محل له، والعقد الذي جاء بعده عقد صحيح، ولذلك لا يتأثر بذلك التعليق. وبعض أهل العلم فرقوا في المسألة بين يعني الحكم المطلق والعام أو بين وبين الحكم الخاص، فقالوا لو أن إنسان قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قالوا هذا لغو. لكن لو حدد وقال أي امرأة يتزوجها من آل فلان فهي طالق، ذهب بعضهم إلى أن هذا الشرط يتحقق، إن تحقق الشرط وهو الزواج يقع الجواب. لكن ظاهر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ترد ذلك، لقوله ولا طلاق فيما لا يملك، وهذا لا يكون إلا بتعليق، فكأن الشرط ملغى، وإذا ألغي الشرط بطل الجواب.
نذر اليمين والطلاق بدون نذر، يعني أنا نذر بدون يمين.
كيف تنذر بدون يمين؟ زي كيف يعني؟
نقول أنا تزوجت فلان طلقت،
هذا ما هو نذر. هذا ما هو نذر، هذا تعليق.
كيف اليمين؟
ها؟
ذكرت كفارة اليمين هون
يعني. يعني لو أنك جيت وقلت أنا نذرت لله أن أصلي في يوم الخميس 1000 ركعة. ها؟ وأنت ما تستطيع تصلي 1000 ركعة في يوم الخميس، لأن الوقت ما يسعك تصلي فيه 1000 ركعة.
ما حلفت.
أليس هذا نذر؟ فالنذر ينزل منزلة اليمين، ولذلك نقول لك كفر كفارة يمين. واضح؟ أه؟ كفارته كفارة يمين. الله سبحانه وتعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. قال ولا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك. قال الحديث رواه أحمد والترمذي يعني في جامعه، وأحمد في المسند، وقال حديث حسن، هكذا حكم الترمذي على الحديث بأنه حسن. وحكم الترمذي يعني أن هذا الحديث لم يكن في ليس في رواته متهم ولا فاحش الغلط، وروي من غير وجه. قال وهو أحسن شيء في الباب، أحسن شيء روي في هذا الباب. وقد مر بنا كلام الترمذي أن قول الترمذي أحسن شيء في الباب أو أصح شيء في الباب لا يعني أنه يحكم عليه بالصحة، وإنما المراد هو أقوى ما يروى في هذا الباب. فأفعل التفضيل محمول على المعنى اللغوي وعلى الصحة اللغوية لا على الصحة الاصطلاحية. قال وأبو داود أيوة روى هذا الحديث أيضا أبو داود في سننه، وقال حديث حسن، وقال فيه يعني أبو داود زيادة على ما ذكر في الروايات ولا وفاء نذر إلا فيما يملكه، يعني لا يجب عليه أن يفي بنذره إلا إذا كان مالكا لذلك النذر. ولابن ماجة أي هذا الحديث أيضا رواه ابن ماجة، فيكون رواه من أصحاب السنن الترمذي وابو داود وابن ماجة، إضافة إلى الإمام أحمد في مسنده. قال ولابن ماجة منه لا طلاق فيما لا يملك، يعني اقتصر على هذه العبارة وهي محل الاستشهاد، فإن من طلق امرأة وهو لم يعقد عليها لا يقع ذلك الطلاق وليس له أثر. ايش كيف العقد؟ ما فهمت السؤال انا، كيف يعلق في العقد؟ هذا في العقد ولا قبل العقد؟ طيب ما دام قبل العقد هو ملك ولا هو لم يملك؟ هو الى الان لم يملك، فإذا ملك لغى الشرط وبقي العقد. ها؟ الحمد لله. قال وعن مسور بن مخرمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا طلاق قبل نكاح، وهذا يوضح بقوله لا طلاق فيما لا يملك، يعني لا يقع الطلاق من شخص إلا إذا سبق النكاح الطلاق. ولا عتق قبل ملك، بمعنى أنه لو علق ملك شخص، لو علق عتق شخص على ملكه وملكه لا أثر للعتق، لا أثر للشرط. الحديث رواه ابن ماجه. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الروايات فيقول: قال حديث عمرو بن شعيب أخرجه بقية أهل السنن. طبعا هنا أشار المجد بن تيمية إلى أن الترمذي وأبا داود وابن ماجه أخرجوه، وزاد الإمام الشوكاني يعني النسائي، وهذا معنى قوله بقية أهل السنن، لأن أصحاب السنن أربعة. والبزار أي في مسنده، والبيهقي أي في سننه الكبرى. وقال هو أصح شيء في هذا الباب وأشهر، يعني أنه أظهر وأنه أقوى ما يروي. قال: وحديث المسور حسنه الحافظ في التلخيص، أي قال الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير إن هذا الحديث حسن، ولكنه اختلف فيه على الزهري، فروى عنه يعني عن الزهري عن عروة يعني ابن الزبير عن المسور يعني من مسند المسور، وروي عنه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، فيكون الإمام الزهري روى الحديث بإسنادين، مر عن عروة عن عائشة ومر عن عروة عن المسور، ويكون الحديث عنده من مسندين، مسند عائشة رضي الله عنها ومسند المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه. قال: وفي الباب، نعم ما سمعت اجبه، اي بعض الرواة رواه كذا وبعضهم رواه كذا، فاما ان يكون الزهري له اسنادان، او ان بعض الرواة اخطأ فقلب الرواية وهي عن المسور وجعلها عن عائشة، هذا يعتبر طعن لو كان نتيجة اختلاط ونتيجة قلب، ويعتبر توضيح إذا كان الحديث ثبت بالروايتين. قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، يعني أنه روى لا نذر فيما لا يملك ابن آدم ولا طلاق قبل نكاح في هذا المعنى، وهكذا في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري وعن عمران بن حسين رضي الله عنهم وغيرهم، فالحديث إذن مشهور حيث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ذكر ذلك البيهقي في الخلافيات. البيهقي له كتاب اسمه الخلافيات، وهو غير كتاب السنن الكبرى وغير كتاب معرفة السنن والآثار، وكتاب الخلافيات لا يزال مخطوطا، يعني توجد منه نسخ مخطوطة. قال: وفي الباب أيضا عن جابر، وهذا إضافة من الشوكاني رحمه الله على ما ذكر من قبل. قال: وفي الباب أيضا عن جابر مرفوعا بلفظه: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. قال: الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك يعني على الصحيحين، وصححة أي حكم بصحته، وقال: وأنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه، أي لماذا لم يخرجاه في صحيحيهما، ولا عجب على الشيخين لأن الشيخين لم يستوعبا. أقل ما يقال في ذلك إن الشيخين لم يستوعبا. قال: وقد صح على شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله ابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر رضي الله تعالى عنهم. انتهى يعني كلام الحاكم في مستدركه. فكأنه يقول الحديث صحيح اما من طريق جابر لان الرواة الذين رووه ثقات، وكذلك الحديث متابع وله شواهد من طرق هؤلاء الصحابة، فكان يجدر بالشيخين أن يخرجاه. قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يعني الذي أشار إليه الحاكم، قال أخرجه أيضا عندكم ماذا؟ ها؟ هكذا بزيادة ابن، لأنه في بعض النسخ عدي فقط فيصوب. قال وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا ابن عدي ووثق إسناده الحافظ، يعني إن الحافظ ابن حجر قال إن هذا الإسناد إسناد رواته كلهم ثقات. وقال ابن صاعد غريب لا أعرف له علة، يعني إلا التفرد الحديث غريب لأنه جاء من هذه الرواية ولم يتابع، لكن يقول الحديث خلا من العلل، وإذا خلا الحديث من العلل يصلح أن يكون حديثا صحيحا، والغرابة ليست مانعة من الصحة. قال وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه، يعني أبي حاتم الرازي، حديث منكر. ولعل هذا أيضا هو الذي أشار إليه بأنه مما اختلف على الزهري، فتكون الرواية المشهورة الرواية المعروفة أنها من حديث المسور بن مخرمة، ثم قلب السند فكان من رواية عائشة، وهذا ما جعل الإمام أبو حاتم الرازي يحكم على هذه الرواية بالإنكار أو بالنكارة. قال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إسناده عند الحاكم من لا يعرف، أي في إسناده مجهولون. وله طريق أخرى عند الدارقطني، وفي إسناده يعني في رواية الدارقطني رجل ضعيف. قال وحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أعل بالإرسال، والمراد بالإرسال هنا الانقطاع، لأن الصحابي مذكور، والإرسال في مصطلح المحدثين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتحقق في رواية ذكر فيها الصحابي، فيتعين معنى الإرسال بمعنى الانقطاع. قال وله طريق أخرى عند الدارقطني وفيها انقطاع، ولعل الانقطاع في أكثر من موضع. قال وفي إسناده أيضا يزيد بن عياط وهو متروك، وهذه علة تنضاف إلى الانقطاع. قال وحديث جابر صحيح، وحديث جابر صحح الدارقطني إرساله يعني انقطاعه، وأعله ابن معين وغيره. هذه كلها علل في تلك الروايات. ولهذا لما كان حديث المسور بن مخرمة يعني خلا من كثير من هذه العلل، قالوا إنه أحسن شيء في الباب وأصح. قال وفي الباب أيضا عن علي رضي الله تعالى عنه عند البيهقي وغيره، ومداره على جويبر، وجويبر متروك، هذا معنى قوله وهو متروك، فيكون الحديث ضعيف. قال ورواه ابن الجوزي من طريق أخرى عنه، وفيها عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك. إذن فحديث علي جاء من طريقين كل طريق فيها متروك. قال وله طريق أخرى في الطبراني. قال ابن معين لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق قبل نكاح، هكذا أطلق ابن معين. قال وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاووسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. وإذا كان أصح شيء هو المرسل فتعل الروايات الأخرى بهذا المرسل. وقال ابن عبد البر في الاستذكار روي من وجوه، يعني حديث لا نكاح قبل طلاق، لا طلاق قبل نكاح، قال روي من وجوه إلا أنها عند أهل العلم بالحديث معلولة. انتهى كلام ابن عبد البر. قال ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك موصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج. وهذا هو رأي الإمام الشوكاني، كأنه يقول هذه الطرق وإن كان فيها بعض الضعف إلا أن بعضها يقوي بعضا فيدل على أن للحديث أصلا. قال وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية. قال وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز الطلاق الناجز، أو لا يقع الطلاق الناجز. ومعنى لا يقع الطلاق الناجز الناجز، لا يقول الطلاق الناجز، يعني الخلاف القائم في الطلاق المعلق. يعني لو أن رجل لقي امرأة تسير في الشارع وقال لها هي طالق ما يقع الطلاق ما دامت ليست زوجته.
هذه الصورة كأن الحديث يدل على هذا الموضوع ولكن فيه انهيار.
لا، ونحن عندنا الطلاق نوعان، طلاق ناجز وطلاق معلق. والطلاق المعلق أن يعلق إيقاع الطلاق على فعل، فكان يقول للمرأة إن خرجت من الدار فأنت طالق، وإن كلمت فلانة أو فلانا فأنت طالق. هذا الطلاق المعلق. والطلاق المنجز أن يرسل الطلاق مباشرة. يقول إن عقد الإجماع على أنه لو جاء إنسان ولقي امرأة أجنبية في الشارع وقال لها أنت طالق لا تطلق، لأنه ليس له عليها سبيل. والطلاق إنما الطلاق لمن أخذ بالساق كما مر بنا. كأن الإمام الشوكاني هنا يذكر لنا أن الخلاف قائم في مسألة الطلاق المعلق، لأن الأحاديث التي ذكرت يعني لم تثبت عند بعض، كما نقل كلام ابن عبد البر. هو يرى رحمه الله أن مجموعة هذه الأحاديث نستنبط منها وتطمئن النفوس إلى أنه لا يقع الطلاق المعلق ما دام الرجل لم يتزوج، لا يقع الطلاق المعلق، الطلاق قبل النكاح لا يقع بعد النكاح إذا علق قبله. وقبل أن يتكلم عن هذه الجزئية أراد أن يذكر مسائل متفق عليها، فقال إن عقد الإجماع على أن من نجز، من أطلق، من أرسل طلاقا ناجزا على امرأة أجنبية أنه لا يقع ذلك الطلاق. هذا معنى قوله وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع الطلاق الناجز على الأجنبية. وأما التعليق، نعم، إيش تبغى تقول؟ وأما التعليق نحو أن يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال فذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى أنه لا يقع ما دام معلق استنادا إلى هذه الروايات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق قبل نكاح. قال وحكي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، والمؤيد بالله يعني من أئمة آل البيت، في أحد قوليه أنه يصح التعليق مطلقا، يعني إذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق، بمجرد ما يعقد عليها تطلق. هذا القول الذي حكي عن أبي حنيفة وأصحابه. قال وذهب مالك في المشهور عنه وربيعة يعني شيخ الإمام مالك، والثوري يعني الإمام سفيان، والليث يعني ابن سعد، والإمام الأوزاعي وابن أبي ليلى إلى التفصيل، وهو أنه إن جاء بحاصر نحو أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق، صح الطلاق ووقعه. وإن عمم وقال مثلا كل امرأة تزوجها لم يقع شيء، يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الرأي، قال وهذا التفصيل لا وجه له إلا مجرد الاستحسان، كما أنه لا وجه للقول بإطلاق الصحة، يعني لماذا؟ لأنها في مقابلة النص، والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا للأحاديث المذكورة في الباب. لكن أنا قلت إن من لم يصحح الأحاديث لعله يعني أخذ بالعمومات، فقال من اشترط شرطا ومن علق حكم على شرط لزمه. قال والحق أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح مطلقا للأحاديث المذكورة في الباب، وكذلك العتق قبل الملك والنذر قبل بغير الملك، كل ذلك لا يقع لورود النصوص في هذا. نعم. لا يدري أنها ممن اشترط وقع الطلاق. على كل حال ما دام قالوا بأنه يصح يفرعون على ما صححوا، ها؟ ومن قال لا يصح يعني عنده كل الأحوال لا تصح. نعم.
أحيانا إلى طلاقها ولو في حال غيبته، مثلا لو سافر.
هم يطلقونها من عندهم؟
نعم. أو الإخوة يقومون بهذا كذلك أحيانا.
أحيانا.
المسائل الواقعة.
أين تقع هذه المسائل؟
لا مخدد
ولكن أنا ما أعرف أن هذا إنسان، ما سمعنا قط أن فلانا طلق زوجة فلان إلا بإذنه. الذي يطلق على الناس هو القاضي، هو القاضي، ها؟ والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عمر رضي الله عنه تزوج عبد الله بن عمر امرأة، يقول تزوجت امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي طلق امرأة فأبيت، ولو كان هذا الحق لغير الزوج لتجرى عمر وطلق، ولكنه لجأ إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال له إن عبد الله تزوج فلانا وإني طلبت منه أن يطلقها فأبى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمر، طلق امرأتك وأطع أباك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما طلقها، وإنما الذي طلقها هو عبد الله بن عمر. ونحن مر بنا أمس في درس أمس أو درس أولت البارحة أن المملوك الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن سيدي زوجني أمته ويريد أن يطلقها مني، يفرق بيني وبينها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صعد على المنبر وقال: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فإذا كان هذا عادة عند بعض الناس، العادة لا اعتبار لها في الشرع.
ولعل هذه الأحاديث وردت لمنع هذه الأشياء في تصور وقوعه.
المهم أنها لا تقع إلا من الزوج. واضح؟ ها؟ انتهى الوقت؟ نعم.
قول المصنف: وقد وقع الإجماع على أنه لا يقع طلاق الناجز على الأجنبية. هذه العبارة أنصب لما ورد من الأحاديث مما ذكروه من هذا من هذه الصفحات كلها.
ايه، نحن هو بس قال طلاق الناجز، ما قال مطلق الطلاق. الامام الشوكاني كان يعني دقيقا في تعبيره، لانه لما قال يعني لان هناك من خالف الاجماع، هذا الذي نقل عن مالك رحمه الله، وهذا الذي نقل عن ابي حنيفة، وهذا الذي نقل عن ربيعة والاوزاعي، وهؤلاء ائمة لما قالوا إذا كان التعليق حاصرا محصور في محدد يقع، أما إذا كان مطلقا لا يقع. أبو حنيفة رحمه الله قال يقع لأن هذا شرط. أما الجمهور كونهم قالوا لا يقع لأنهم أخذوا بظاهر الخبر. نعم.
نقول ثم أن التعليق في الغالب لا يكون إلا في فرع ليس في
لا لا مو بلازم، قد يكون التعليق رجل مضرب عن الحياة الزوجية كما نقول في تعبيراتنا الآن، وجاء أهله وجماعته يحثونه على الزواج: يا أخي تزوج، لماذا لا تتزوج؟ فقال: اسمعوا، كل امرأة أتزوجها فهي طالق. يقع هذا ولا ما يقع؟ يقع، لكن تحديده لما يقول كل امرأة تزوجها من آل فلان ربما يكون نقم على آل فلان، بينه وبينهم خصومة، سبق أن تزوج واحدة منهم أو اثنين وثلاثة ثم ما صلحنا معه، فأراد أن يعني يقطع هذه العلاقة، فقال كل امرأة تزوجها من قبيلة فلان هي طالق. فالتعليق سواء كان محددا أو كان مطلقا يقع.
هذه
القرينة
دليل لتخصيص هذا
الحكم؟ لا، نحن قلنا الجمهور يرون أنه في كل الأحوال لا يقع. لو قالها اليوم ثم جاءت وتزوج غدا بامرأة من هذه القبيلة التي حدد أو من ذلك البيت الذي عين، نقول له طلاق نكاحك صحيح. لكن على رأي الإمام مالك وربيعة والأوزاعي يقع الطلاق لأنه حدده، فلما كان محددا وقع. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.